Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 17 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الجيش يوافق على مقترح أممي لفتح مسارات آمنة لثلاث ساعات وارتفاع عدد ضحايا اشتباكات الجيش والدعم السريع إلى نحو 65 قتيلا. استمرار الاشتباكات في الخرطوم والفاشر ونيالة لليوم الثاني وانقطاع التيار الكهربائي وخدمة المياه من أجزاء واسعة من الخرطوم. برنامج الغذاء العالمي يعلق أعماله في السودان ومحللون سياسيون يحذرون من عواقب كارثية في حال انتصار الجيش. استمرار الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في السودان وتوقف المسائل المحلية بعد اندلاع الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الاشتباكات في الخرطوم وعدد من الولايات يوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بين الجيش والدعم السريع، فيما أعلن الجيش الموافقة على مقترح أممي بفتح مسارات إنسانية آمنة لمدة ثلاث ساعات بدأت في الرابعة من عصر الأحد، وأشارت مصادر إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط القيادة العامة وحول مقر قوات الدعم السريع بالخرطوم بحري قرب جسر النيل الأزرق بجانب محيط سجن كوبر. ونبهت المصادر إلى اشتباكات متقطعة في محيط المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم، وتعرضت أبراج النيلين التي تضم مقرات قنوات إعلامية من بينها العربية والحدث إلى القصف، وأضاف مراسل راديو دبنجا من الخرطوم.
ما زالت الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم التي تشهد مواجهات دامية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ما زالت الأوضاع متوترة ومشحونة بالقلق والخوف لدى البعض، لا سيما عقب سماع أصوات الرصاص ودوي المدافع وسحب الدخان التي غطت سماء العاصمة الخرطوم.
كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن حصر 5 قتلى وإصابة 78 آخرين بسبب استمرار الاشتباكات يوم الأحد. وأشارت سكرتيرة اللجنة التمهيدية للنقابة إلى انقطاع للكهرباء والماء في عدد كبير من المستشفيات. من جانبها ناشدت وزارة الصحة الاتحادية السماح بمرور سيارات الإسعاف من أجل نقل المصابين والمرضى وتأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين وصول المعينات الطبية والدم إلى المستشفيات والوحدات الصحية العامة. وأشار مواطنون إلى استمرار انقطاع الماء والكهرباء من أجزاء واسعة من الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
كما شهدت المدينة حالة من الفزع والهلع بين المدنيين الذين قام بعضهم بشراء المواد التموينية خوفا من اندلاع المزيد من الاشتباكات، وقد تم إغلاق المحلات التجارية والمدارس والجامعات عدا المخابز والصيدليات في وقت أعلنت فيه حكومة ولاية الخرطوم اليوم الأحد عطلة رسمية.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن الحصيلة الأولية لضحايا الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم والولايات بلغت 56 قتيلا من المدنيين ونحو 600 جريحا من بينهم عسكريين. وقالت اللجنة في تقرير عن اليوم الأول أن الاشتباكات خلفت عشرات الوفيات بين العسكريين، وأكد التقرير أن عدد القتلى الذين تم حصرهم في المستشفيات بولاية الخرطوم بلغ 44 قتيلا من بينهم 31 من المدنيين، كما بلغ عدد القتلى في الولايات 25 حالة تشمل المدنيين والعسكريين معا. كشف مرازي الراديو دبنجا عن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار نيالا صباح الأحد واستمرار القصف الكثيف باتجاه قيادة الفرقة 16 مشاة وسط حالة من الحلق وسط المواطنين، وأشار إلى أن القوات العسكرية أمرت سكان عدد من أحياء المدينة من بينها أحياء الوادي والسينما لإقلاء منازلهم، ونبه إلى انفلات أمن داخل نيالا واقتحام كلية نيالا التقنية ونهبها وعمليات نهب واسع للمحلات التجارية في سوق موقف الجنينة وسوق الملجة وإقلاق تام للأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
من 6:30 لغاية 7:30 تقريبا كان ضرب مكثف جدا بدانات ثقيلة، بعد ذاك هدأت الأحوال، عرفنا أنه قوات الدعم السريع دخلت لمطار نيالا الدولي، بعد ذاك سمعنا أنه حصل هجوم على كلية نيالا التقنية.
تواصلت الاشتباكات في الفاشر بين الجيش والدعم السريع الأحد لليوم الثاني حول محيط المطار ومواقع أخرى، مما أدى لمقتل عدد من الضباط والجيش. وكشف مراسل راديو دبنجا عن إخلاء أحياء الكرانك والتقارير والقبة وأولاد الريف والأحياء الشرقية جوار معسكر المنهل التابع للدعم السريع والأحياء الجنوبية مثل حي مكركة، وذلك بسبب إطلاق النار. وأشار إلى سقوط خزائف داخل منازل المواطنين خلال الاشتباكات، واستقبل المستشفى الجنوبي 43 جريحا منذ ليلة السبت، كما قتل 5 أشخاص 3 رجال وطفل وامرأة، بجانب مقتل 4 نازحين بمعسكر أبو شوك. لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم امرأة وطفل وفرد من القوات المسلحة بسبب المواجهات المسلحة بين الدعم السريع والجيش بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم السبت. وشهدت المدينة صباح الأحد هدوءا حذرا، وقال ناشطون لراديو دبنجا أن المواجهات بدأت حول محيط مطار الأبيض وامتدت إلى مقر الدعم السريع في حي القلعة جنوب، حيث استمرت المواجهات حتى الفترة المسائية ما بعد المغرب. وأوضحوا أن الأحداث أسفرت عن مقتل امرأة وطفل بطلق طائش، كما لقى فرد يتبع للقوات المسلحة حتفه بسبب الاشتباكات. وقال الناشط علي إبراهيم لراديو دبنجا أن الوضع في مدينة الأبيض نهار الأحد غير طبيعي، حيث قلت أعداد المارة في الطرقات. وأضاف علي إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان في تبادل نيران تغيير في المطار، بعد ذلك خشوا على الأحياء في مغر قائد الدعم السريع في القلعة الجنوب، من أمس بعد المغرب ما في حاجة، نعم استمر وقت طويل من 9 إلى 10 تقريبا لقريب للمغرب بعد المويات، لكن بعد ذلك كان المواطنين أي زول قاعد في بيته يعني، وما أمس كشف عن 11 تعرض
وفي ولاية البحر الأحمر قتل أحد المواطنين برصاصة طائشة في حي الأمام ببورت السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن المدينة شهدت اشتباكات صباح اليوم بين الطرفين في عدة مواقع، وتمكن الجيش من السيطرة على المقرات، واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخصف مقراتها في بورت السودان بالاستعانة بطيران أجنبي، وشهدت بورت السودان شللا تاما في الحركة بالأسواق وتوقف تام لجميع المرافق، كما شهدت مدينتي كسلا والقضارف اشتباكات وقصفا مدفعيا انتهى بسيطرة الجيش على مقرات الدعم السريع. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
الاشتباكات في المواقع المتواجدة فيها قوات الدعم السريع في حي الشاطي، في البرج بتاع حي الشاطي، المغرب بتاع الدعم السريع في ديم سواكن اللي هي مدرسة مبارك زروك المتوسطة سابقا بنين، وموقع في ولع شمال بورت السودان.
أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفي البرنامج وإصابة 2 آخرين في أعمال العنف التي اندلعت في كبكابية بشمال دارفور يوم السبت أثناء قيامهم بواجباتهم، فيما سيطر الدعم السريع على المنطقة العسكرية بكبكابية. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن سقوط 8 قتلى وسط المدنيين والعسكريين داخل المنطقة العسكرية في كادوغلي، بجانب 12 من الجرحى، وأشار إلى انسحاب الجيش من القيادة. وأدار رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول الإنسانية في دارفور، وأعرب عن انزعاجه الشديد من التقارير التي تفيد بإصابة منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالقذائف. وسادت مدينة كبكابية حالة من الرعب والهلع. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
دام السرية سيطر على القيادة العسكرية في كبكابية من مبارح بالليل صباح من الليل لكده، وفي عدد من القتلى. الآن بشار ده من الأساتير، حد الرسول بشار مجروح، وواحد بقوله محمد عبد العزيز ده متوفي.
كشفت مصادر عن إخلاء أكثر من 200 تلميذ من مدرسة الكمبوني في شارع القصر بالخرطوم يوم الأحد، كانوا عالقين منذ يوم السبت بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وكشف ناشطون أن 30 من التلاميذ و17 من المعلمين والعاملين ما زالوا في المدرسة الابتدائية ولم يخرجوا حتى عصر الأحد. أدان حزب البعث الاشتراكي اللجوء لاستخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات بين الجيش والدعم السريع. وأعرب عادل خلف الله المتحدث باسم البعث لراديو دبنجا، أعرب عن أسفه لعدم استجابة الأطراف للجهود المحلية والدولية الرامية لوقف الاشتباكات، ودعا قوى الثورة لإدانة الحرب والدعوة لوقف العمليات فورا والتعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني وصولا إلى فترة انتقالية لا تتجاوز العام. وأضاف في هذا الخصوص:
أكدت التطورات أنه ينبغي أن لا يكون هنالك أي موقع في المواقع العليا للقوات المسلحة والقوات النظامية في ترتيبات الفترة الانتقالية، ويتزامن ده بتوازي بشروع في ترتيبات أمنية تقود إلى نتيجتين متزامنتين.
قال الفاتح حسين عضو لجان مقاومة الخرطوم لراديو دبنجا أن لجان المقاومة تنادي بوقف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع فورا، مبينا أنهم ضد الحرب. وأوضح لراديو دبنجا أنهم طالبوا من وقت مبكر بعودة القوات المسلحة إلى السكنات وحال قوات الدعم السريع. وأضاف أن لجان المقاومة تعمل في إطار التوعية وسط المواطنين بالأحياء تفاديا للتوترات أو المواجهات الإثنية والقبلية، بجانب المساعدة في نقل المصابين بسبب الرصاصات الطائشة من الأحياء إلى المشافي. قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل أن فرص انتصار الجيش في الاشتباكات الدائرة أقوى من فرص الدعم السريع. وحذر في مقابلة مع راديو دبنجا من العواقب الكارثية لانتصار الجيش، مبين أنه سيؤدي لإعادة منسوبي الحركة الإسلامية إلى السلطة وعودة القضاء إلى أصعب مما قبل 11 أبريل. وقال أن خيار حسم المعركة لصالح الدعم السريع ضعيف، وقال أن أفضل الخيارات أن تؤدي الحرب لكسر شوكة الطرفين وتسبب في إضعافهم مما يساهم في نجاح التحول المدني الديمقراطي. وأضاف في هذا الخصوص:
لو أن هذين الطرفين أثنيا قوتهما وقدراتهما العسكرية والمادية، أنا أعتقد أن هذا سيصب في صالح الشعب السوداني، وبإضعاف الطرفين لبعضهم البعض هذا أيضا سيناريو أعتقد أنه ينطوي على فوائد كثيرة وفي تقريب فرص إمكانية العودة إلى الديمقراطية بشكل أفضل.
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق أزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى بما في ذلك المدنيين. وجدت أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وشددوا في بيان على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد إلى ضرورة إنهاء الأطراف في السودان على الفور أعمال القتال، معرب عن ترحيبه بفرصة التشاور مع وزراء خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات الجارية في السودان. وقال أن الإمارات والسعودية وأمريكا اتفقت على ضرورة إنهاء الأطراف على الفور أعمال القتال دون شروط مسبقة. من جهة أخرى، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات بوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دعا توقفت كل المساعي الداخلية والمحلية والمبادرات المطروحة لإحتواء الأزمة بين قائد الجيش الفريق البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي. وقال مصدر من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا أن المساعي توقفت بسبب صعوبة الاتصال بين الطرفين، داعيا إلى وقف القتال والعودة إلى التفاوض. وفي ذات الوقت أعلنت الآلية الثلاثية أنها تواجه صعوبات في التواصل مع طرفي الاقتتال بالسودان. وقال مصدر بالآلية الثلاثية للجزيرة أنهم يواجهون صعوبات في التواصل مع طرفي الصراع في السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نستمع فيها للأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي، متحدث حول موقف الحزب من الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في البلاد، بجانب حديث للصحفي الجميل الفاضل يحلل فيه الوضع الراهن والسيناريوهات المتوقعة. نبدأ بالأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي.
حزب البعث العربي الاشتراكي طبعا بيدين اللجوء لاستخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات أو في الصراع السياسي بغلط الوصول للسلطة. والتطور ده يعني بيأكد جملة من الحقائق ظل حزب البعث العربي الاشتراكي وقوة أخرى يؤكد عليها. وفي أولها اتأكد أكثر من أي وقت مضى أنه القوات النظامية والفصائل المسلحة إذا ما اختلفت فإنها تلجأ لاستخدام السلاح، وده بيترتب عنه إضرار بليغة في البنى التحتية وسط الشعب، وفي نفس الوقت بيتعارض مع مطلوبات الانتقال الديمقراطي. الدرس البليغ الثاني هو يتأكد أكثر من أي وقت مضى ما ظل حزب البعث العربي يؤكد ويتمسك به، وهو أي ترتيبات لانتقال ديمقراطي حقيقي ينبغي أن لا يكون هنالك أي تموضع للقيادات العليا في القوات النظامية والقوات المسلحة، القيادة العليا للجيش وللدعم السريع. بمعنى أكدت التطورات أنه ينبغي أن لا يكون هنالك أي موقع في المواقع العليا للقوات المسلحة والقوات النظامية في ترتيبات الفترة الانتقالية، ويتزامن ده بتوازي بشروع في ترتيبات أمنية تقود إلى نتيجتين متزامنتين. الأولى عبر الدمج والتسريح والاستيعاب تكوين قوات مسلحة موحدة حديثة تقوم بواجباتها المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة وفي الدستور، وحماية البلد ووحدتها وسيادتها واحترام النظام الدستوري. النقطة المتزامنة مع دي هو أن يشمل الدمج والتسريح تحول الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها بعد الدمج والتسريح والاستيعاب إلى قوة مدنية سياسية لا تشارك في السلطة ولا في الانتخابات إلا بالشروع في هذا في هذه الخطوة، سواء استكملت في الفترة الانتقالية أو ما بعد الفترة الانتقالية. على صعيد التطورات والعمليات الحربية تمت، أولا هي شيء مؤسف، وأكدت إنه عدم استجابة طرفينا لكل الجهود الوطنية والخارجية البذلت لتجنب الوصول لهذه النقطة المؤسفة. وعلى هذا الأساس نجدد إدانتنا للعمليات الحربية المستمرة حتى الآن، وندعو القوى الثورة السياسية والمدنية والمهنية إلى احتبال زمام المبادرة بالتوحد حول إدانتها، والتوحد بالدعوة لوقف العمليات فورا، وعدم اعتماد أي نتائج تترتب عليها مستقبلا، جنبا إلى جنب التعبئة من أجل الإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، باعتباره دي الأداء المجربة في التجربة الوطنية السودانية لإنفاذ إرادة الشعب السوداني كي يصل إلى الدخول لفترة انتقالية جديدة ديمقراطية تفرض إرادتها وسلطتها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في فترة انتقالية نرى في حزب البعث لا تتجاوز العام، تفضي إلى إجراء انتخابات تتمخض عنها جمعية برلمانية تشريعية تتشكل على ضوءها حكومة منتخبة تحقق ما متفق عليه من مهام في الفترة الانتقالية. نترحم على أرواح أبناء وبنات شعبنا التي زهقت نتيجة هذه الأعمال المؤسفة، بدءا من مروي ومرورا بمدن العاصمة الثلاثة اللي شهدت ضحايا وإصابات واسعة، وعلى نطاق القطر في بالذات في دارفور الحبيبة في نيالا. حسب متابعاتنا إنه بالأمس فقدنا أكثر من 24 شهيد، وتم التعرف على شخصياتهم وجميعهم من المدنيين. لعدم الاحتكام لصوت العقل والمنطق والاندفاع بالرهان على القوة العسكرية، بكل أسف لم يستجيبوا للنداءات المخلصة اللي نبهت من مخاطر الانجرار للمواجهة. ومن الواضح الآن حسب التصريحات والتصريحات المضادة للطرفين إنهم مصممين على أن يحقق كل منهم الأهداف اللي معلنة، وهي الغضاء على الطرف الآخر. هذه عملية ستكلف البلاد الكثير وستكلف الطرفين الكثير، ونعتقد إنه المعادلة الموضوعية يعيد الحكمة والاتزان لتفكير الطرفين هو كما أشرت في البداية مبادرة قوى الثورة السياسية والمدنية والاجتماعية بأنها توحد من إدانة هذه العمليات، و المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار مع دعم الجهود الخارجية المطالبة بوقف العمليات، والتعبئة من أجل الإضراب السياسي والعصيان المدني، باعتبار ده بيشكل يعني قوة مرجحة وقوة منبهة، لأنه بالعنف لا يمكن حسم الصراع السياسي والاقتصادي في السودان، وباستخدام القوة لتحقيق طموحات أو قناعات ذاتية فيه إضرار بريغ للبلد كما ظهر حتى الآن. الآن الخرطوم منذ الأمس العاصمة، يعني أكثر أحياء ومناطق تعاني من انقطاع في الماء والكهرباء، ودولاب الحياة والعمل شبه متعطل، دعك من الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، إضافة إلى ما أصاب البنى التحتية المتهالكة أصلا. الآن العديد من المصابين والجرحى لا يجدون المشافي التي تقدم لهم الإسعاف والعمليات المستعجلة بسبب تدهور الخدمات الطبية والصحية. كان من الأوفق إنه ما أنفق من طاقات ومن جهود ومن أموال ومن تعبية تسخر لدعم البنى التحتية ودعم التعليم والصحة والبيئة والكهرباء والمياه.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وننتقل منه إلى الصحفي الجميل الفاضل يحلل الوضع الراهن ويقدم السيناريوهات المتوقعة، فنستمع للجميل الفاضل.
طبعا المعركة لا زالت مستمرة وغبارة لم ينجلي بعد، ويصعب إلى الآن الحديث عن متى تنتهي هذه المعارك وما الذي سيحدث، خاصة وأن طبيعة المعارك معارك المدن أو حروب المدن تختلف عن الحروب في الميادين المفتوحة، ويجعل أيضا التعقيدات الوضع الداخلي واشتباكه وبروز كثير من التقاطعات والتباينات في المواقف تجاه هذه الحرب. من الواضح تماما أن هذه المعارك قد اندلعت على خلفية العملية السياسية التي بلغت مرحلتها النهائية وأصدرت جدول زمني يقيد الإجراءات التي ستتم. كان ينبغي أن تتم من الأول من أغسطس والسادس من الأول من أبريل والسادس من أبريل والحادي عشر من أبريل. عندما اقتربت العملية السياسية من أمتار الأخيرة يبدو أن هذا أيضا كان عامل من العوامل الرئيسية التي أدت لتفجر الأوضاع. وأتصور أنه ما لم يتم بالنسبة للطرف الثالث، الطرف الذي هو بمثابة المحرك لكل هذه العملية، أعتقد أنه هو طرف الحركة الإسلامية السودانية، وهو الذي من خلال وجوده الكثيف داخل المؤسسة العسكرية يحرك كثير من التوجهات والخيارات بالنسبة لهذه المؤسسة. ولذلك قطع الطريق أمام اكتمال التسوية السياسية كان بالنسبة لهذه الجهة ضرورة في هذه المرحلة. وأتصور أنه ما حدث القصد منه بالأساس هو إيقاف إجراءات العملية السياسية والتسوية السياسية. ولذلك لو أن هذا الهدف لم يتحقق من خلال هذه المعارك فإن ذلك لن يؤدي إلى توقفه، وسيقود إلى الدخول في سيناريوهات أخرى. من الواضح أن هذه المعركة هي معركة حياة أو موت، معركة وجودية. الآن القوى الخفية تتحرك باعتبار أن هذا التحرك في 15 من أبريل بالنسبة لها معركة كسر عظم. والقضية في نهاية الأمر ليست في انتصار طرف على طرف، القضية في هل هذا يحقق الهروب من أي استحقاقات تعيد البلاد إلى شكل من أشكال الانتقال والتحول الديمقراطي. أنا في تصوري أنه هذا الهدف الأساسي بالزج بالبلاد برمتها في معارك وفي سقوط ضحايا العشرات وربما بالمئات بعد قليل. الوضع لم ينكشف بالكامل. المهم السيناريوهات المتوقعة في حالة انتصار الجيش على الدعم السريع، ما الذي سيحدث؟ أنا في تقديري أن هذا سيقوي شوكة وتمكين طلول النظام المبات في السلطة بعد أن تدين لهم السيطرة الكاملة بالقضاء على قوات الدعم السريع، وسيدخلون في تصفية حسابات مع كافة الجهات التي برزت بعد الثورة السودانية ورموزها والقوى السياسية التي حاولت أن تتبنى خط الإطاحة بنظام الرئيس المبعثر الذي هو في الأصل نظام الحركة الإسلامية، وكافة الناشطين والجهات التي عملت في هذا العمل. لو أن السيطرة قدمت للجيش فهذا يعني عودة جديدة للنظام الإسلامي في السودان. الفرص لانتصار الجيش بطبيعة الحال ميدانيا تبدو أكبر من انتصار الدعم السريع، لكن لنفترض أن الدعم السريع استطاع أن يحسم هذه المعركة، هذا أيضا لا يعني أن نثق تماما في أن جدية الدعم السريع فيما يرفع من شعارات الآن كلامية ويتحدث عن أنه قد انحاز إلى خيار التحول الديمقراطي وأنه حريص على استكمال عملية الانتقال الديمقراطي، لكن في العموم يبدو أن الدعم السريع قد استشعر مخاطر كبيرة من جهة الحركة الإسلامية وأراد استباق ما يمكن أن يحدث لو أن الإسلاميون استعادوا سيطرتهم بشكل أكبر مما هو عليه الآن على السلطة، وبالتالي سيكون تصفية الدعم السريع هدف بالنسبة للحركة الإسلامية، ويبدو أنه له معلومات في هذا الأمر، ولذلك أيضا هو تعجل بهذه المواجهة لكي يحسم أمره وأن يصبح أمره بيده لا بأمرهم. وهذه هي أيضا سيناريوهات معقدة، ربما لو نظرنا إلى مصلحة الشعب السوداني لا ندري، هو صراع له أهداف، وإن كان هذا الصراع كله يتلبس في قضية الثورة وخدمة أهداف الثورة وقضايا الثورة السودانية وتحقيق غاية الانتقال المدني الديمقراطي، لكن يمكن بالمعايرة أن نرى بأن أي الضررين هو أخف بأي حال من الأحوال. صحيح أن الثورة السودانية وأحزاب المشاركة في العملية السياسية يجب أن لا تكون مطية لأي من الطرفين في هذه المعركة. لو أن هذين الطرفين أفنيا قوتهما وقدراتهما العسكرية والمادية، أنا أعتقد أن هذا سيصب في صالح الشعب السوداني، وبإضعاف الطرفين لبعضهم البعض هذا أيضا سيناريو أعتقد أنه ينطوي على فوائد كثيرة وفي تقريب فرص إمكانية العودة إلى الديمقراطية بشكل أفضل، لو أن شوكة القوتين انكسرت بسبب هذا الصراع المسلح والاشتباك الدموي. هذا السيناريو هو تقريبا أفضل السيناريوهات، لكن هذا يقتضي أن تستمر هذه المعارك لمدى أطول حتى يصاب الجيشين بدرجة من الضعف. هناك فاتورة سيدفعها المدنيون بقطح في هذه الحالة، وكما يقال بأن صراعات الأفيال دائما تروح ضحيتها الحشائش التي هي لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع حماية أنفسها أو الدفاع نفسها عن ذواتها. وقد شهدنا هذه المآسي الإنسانية الآن في المستشفيات، في مستشفى الجودة، وكيف العشرات الذين سقطوا من المدنيين في هذه المعارك، ومئات والمئات الذين سقطوا جرحى ومصابين في ظل انهيار شبه تام للدولة وقياب للإمكانيات المتعلقة بالقطاع الصحي والطبي وهكذا، ومع وضع فيه عراقيل كثيرة تمنع حتى سيارات الإسعاف من الوصول بالمصابين إلى المستشفيات. الأوضاع كارثية حقيقة في الخرطوم، هذا هو الواقع من الجانب الإنساني. ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل؟ أنا في تصوري أن الكابوس الأكبر لو أن حدث هذا الانتصار وانجلت المعركة لصالح الحركة الإسلامية ولصالح الجيش الذي يتبنى إعادة الحركة الإسلامية، تتردد كثير من الأقاويل والروايات والشائعات بعودة كتائب الظل وبعودة ميليشيات الأمن الشعبي وبمشاركة قوات المجاهدين في هذه المعارك. هذا يعني لو أن الانتصار تم بأيديهم يعني عودة كاملة للنظام الأخواني من جديد، وقد تحدث أحد غازتهم وقال نعيد الناس بأننا سنحكم 300 سنة عوضا عن 30 سنة وهكذا. هذا السيناريو كارثي جدا لو أنه حدث، وبالتالي يضع البلاد أيضا في مرحلة أسوأ مما كانت عليه قبل 11 أبريل. السيناريو الآخر وعلى ضعف احتمالات نجاحه هو كسب الدعم السريع لهذه الجولة. هذا يعني أن الدعم السريع سيجد نفسه في موقف بتعهداته والتزاماته التي قطعها على نفسه وبعدم وجود غطاء سياسي له من أي جهة من الجهات، سيصبح مضطر تحت وطأة ضغط الشارع والقوى السياسية، سيكون مضطر لقبول فكرة التنازل عن السلطة وخروج المؤسسة العسكرية من المسرح السياسي. وهذا لن يتأتى إلا لو صدق أن هناك طرف من ضباط المؤسسة العسكرية أيضا انحازوا إلى طرف الدعم السريع، بالتالي تحدث هناك توليفة جديدة يمكن أن تقود إلى قبول فكرة عودة الجيش إلى السكنات وبناء جيش وطني موحد بعقيدة وطنية. وهذا السيناريو برضو تكتنفه كثير من القيوم، لا يستطيع أحد أن يجزم بإمكانية حدوثه بسلاسة. هذا ما أستطيع أن أقوله في مجمل الصورة العامة والرؤية تجاه المستقبل.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامج مع المواطن. ونستضيف اليوم في هذه الحلقة المواطن قدورة من كبكابية ليتحدث عن آخر التطورات هناك وأخبار القتال وصدمات بين الجيش والدعم السريع والحالة الإنسانية في المدينة.
الدعم السريع سيطر على القيادة العسكرية
بتاعت كبكابية.
أيوة بتاعت كبكابية.
من أمس ولا الليل الصباح؟
من مبارح بالليل. يعني الصباح من الليل كده، وفي عدد من القتلى. الآن في بشار ده من الأساتير، هذا الرسول بشار مجروح، وفي واحد بقوله محمد عبد العزيز ده ما متوفي الجيش. ثاني معانا برضو واحد ثاني مجروح، في مرأة خزيفة وقعت فيها في بيتها زوج الزميل المهامي في هاي الصفة.
يعني القتلى الموجودين هسي اللي حصرتهم كم والجرحى كم؟
الحسر يعني قدرنا نحصرهم الآن. القتلى كده الباين لأنه ما خلونا ندخل جوا القيادة، زهرين 8 قتلى، يعني 8 قتلى لين الزهرين. وفي محمد ده مجروح، يعني المجروحين ذاته عدد كثير، يعني ما يعرف الحسر قريبا 12 مجروح.
نعم. والقتلى ديل كلهم من المدنيين والعسكريين؟ فيهم كم مدنيين وكم عسكريين وكم بيناتهم نسوان؟
المدنيين ديل الميتين من المدنيين 3 4 أربعة ميتين من المدنيين.
فيهم نسوان؟
اثنين سواقين وواحد ده أصلا مبارح هم مشوا وزعوا القروش يسرقوا أمره وجايين، لأنه عرباتهم ده بتم نهبل وخلوهم برا من خبرة الدعم السريع وردوم الخيار في القروشهم ما دخولهم كده، بس الاشتباك برا ده من ضمنهم أخونا صديق عبد الله طاهر.
أوكي.
صديق ومعاه تاني نفرين من السواقين ومعه مجروح محمد سواق برضو تاني، يقوله محمد عبد الرحمن مجروح من أولادنا. أيوة دين مجروحين. بعد ذاك الخزيفة يا أخونا من وسط هناك، خزيفة قتل المرأة في البيت. يعني هسه الآن دين يا أخو 8 من المراهين.
نعم. طيب الاشتباك بدأ كيف؟
الموضوع الآتي، الخرطوم ما بدأ الاشتباك والفاشر بدأ الاشتباك. خلينا من ضمن أخواننا ناس أدي الذكرين غير شخالين في السلاح الطبي كأساكر جوا يضعطوا، حاولنا أنه نمشي نطلبهم وكده. الخائد كالآتي، هو ربما انه جزء من خبرات الخائد ذاته. الخائد ادى الناس نادى الناس لم يخ... احنا ما بنشترك مع الناس، الخرطوم ده يشتبك، لكن الفاشر ما حصل فيه اي حاجه. انا هنا الدعم السريع والجيش كله نخرج يدينا فوق بعض وما بنضرب ولا تلقى، قالوا خلاص حلو الدعم السريع ابدا النيه كده. الجيش مشى بعد شويه قالوا الفاشر ذاته قد انقدى الفاشل من جدد خايف هنا قال ياخذ القياده بتاعتنا الفاشل معناتنا صدام السري هنا ده لو خليناهم بغدروا بينا الا يجيبوا سلاحاتهم وعرباتهم دي يسلموهم هنا مش لين اللجنه مش لين هناك بتاعت الجيش قال لهم ياخذوا يجيبوا سلاحاتكم وعرباتهم دي يسلموهم هنا قالوا خلاص ما عندنا اي مشكله الناس طوالي هم حاولوا انهم هم اصلا راكبين فقراء يعني ليه لان هم على اتصال بانه المهاتر وكده مشوا اكلوا غاره وغاره لهم بارد كله اكلوا ما خلوا الناس على الاتلاخ ناس دقهم دك واكلهم وقتل واحد في سعر غاره وقال لنا انت ترجعوا علينا يعني المهم من هنا تاري الناس رجعوا سايق كل الناس دي الساعه 3 قاعدين في السوق جينا قال لنا هنا ما خلوا لنا ولا حاجه اكثر من 8 عربيه كلها اكلهم في السوق ذاته حددوا السوق ده واكلوا السوق خلاص الزمن ده هم اكلوا السوق وجايين بعد شنو ياكلوا الغياره تجمعوا الجيش قدر يرد على الدام السرين على الدام السرين قلهم يخطي يسلموا جايين كده قتلوا منك مش يسلموا التلتوار ببرا لما يسلموا التلتوار بره الدرس في الجيش الجيش قدر بالمدفعية والمدرعات قدروا يتصدوا على هجومهم ده وحدي ما ساقوهم مش اتجاه الجنوبي اتجاه الجنوبي الجيش تبقوا مطلبين جنوب خلاص الجيش انتصر وجاء قاعد يغني انه خلاص غنينا انتصرنا انا في المواد الجيش استلموا الغيادة طوالي بورا لكن المواد الكثيرة جزء منهم قدامهم مع 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 الدعم السري وهنا استلموا الخيارة.
اوكي.
خلاص الجيش هو كده بعد الذخيرة انتهت على الجيش ومسوا كسروا المغازن وسرقوا المستشفى، المستشفى سلاح التكبير ما فضل فيه ولا مرتبة. يروح الآن بتعالجوا داخل المدينة يعني شالوهم بس الناس بشيل أي زول بشيل زول وبشيل أسرته ويودي ولدك تعالجوا في البيت تعمل لهم مسافات عوارية وكده.
يعني هسي الناس الدعم السري هم المسيطرين على الأوضاع في كبكابية.
الآن الخوات ذاته يتسحب كل الجيش يتسحب من القيادة
واتجهوا وين؟
اتجهوا المدينة خش المدينة يتصرفوا لحالهم يعني هم كلهم أبناء المنطقة الجيش ده كلهم أبناء المنطقة الضباط الموجودين هناك في الاثنين لابد ميتين وخير الهامي ذاته مضروب في وقراءه والفي أخيك من في رائد من الجيش مضروب في صدره والجيش خسر والله خسائر في الجيش وخسائر في الدعم السري برضو لكن الدعم السري هو جهة بتام ما ظاهر والموتان حاول مبارك بالليل هو حاول يضربه يشوش للودي عشان يستروا المراهين بتام حاول يسطروا ناسهم بالليل
وطيب الناس الجرحى بتاعنا الضباط ديل بتاعنا الجيش ديل ودوهم وين
والله في جزء شالوهم ودوهم جزء من الجيش ذاتهم وفي ناس في الكتائب يسموهم الكتائب يعني كانت دارات في الكتائب من هاي الشات ذات ومن الغبائل العربية حاولوا يشيلوا الضباط ديل بتاعت الجيش ده الخايد وبتاري يودوم يعمل لهم العلاجات دول هي اللي بس
اوكي
يعني حصل العلاجات هم الناس في الإسعافات الأولية وكده الممرضين وكده في الهلة أي زوجة كان من دعم السريع والخير بتم معرفته لأنه أخيرا هم أبناء بلد يعني
نعم والمستشفى شغال الكبير
المستشفى شغال الكبير وفي جونها ذات وهم في العرض المستشفى الكبير
وطيب ال 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 القوات بتاع الدعم السريع الآن هم يعني متمركزين داخل الحامية وبيوجهوا ال 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 مثلا قواتهم القادة ولا الحاصل شنو داخل المدينة الحركة العامة
حاولنا نمشي نكشف القيادة ذات عشان نشوفوا في جرها ولا في كده ممكن من الجيش المفقود كده وقول لنا ممنوع إذا عندك مدى عسكري ما بخلوك ترفع الميت من العسكريين بس بقول لك عسكري لا خليه لكن ترفع الاسم شنو المدني لو في مدني هناك مضروب ولا كده ترفعهم طوالي ولا ترفع زولك المجروح ولا الميت تمشي فالمستشفى الان مليانه بالجرحى يعني جرحى عدد كبير في المستشفى
نعم يعني هم متمركزين الان في الحاميه فقط ما في كل
متمركزين في الحاميه في القياده ذات وحتى بيوت بتاعت القياده الاشلاك بتاعت الجيش ده اقول تماما من تم سرقته تماما نهبوا ذاته مبارب الليل ناس المواطن غنموا وغنموا الغيادة من كمبيوترات لابتوبات مراتب سرايب حتى بيوت الأساتذة المش السعودية وخير ومجرد كلهم بيوتهم بيشتاد شالوهم نهبوا البيوت كله
نعم نعم طيب المواطنين اللي حصل عليهم شنو قاعدين في بيوتهم الآن ولا خايفين وطلعوا ونزحوا
كامل الرعب أننا يعني خايفين جدا وخايفين على الأرواح لأنه الخزائف كل الأسلحة الثقيلة تم تجربتها مبارك في كبكابية ربما هو الآن من جملة 18 محلية من محلية شمال دارفور المحلية الثانية بعد قيادة الفاشل طوالي يعني قيادة الفاشل طوالي غير حامية كبكابية
نعم والناس قاعدين في بيوتهم ولا في ناس نزحوا لمناطق ثانية
الأحياء القريبة للأحياء زي الشرقاي وخيره زي الشرقاي المتاسم بالوادي ومبارك في جزء منهم نزحوا مشوا لأحياء الشمالية شوية لكن هسه الان الاوضاع هسه الان ما في ولا تلقى يعني من الساعه 10 هسه الان ما في ذخيره لكن الثلاثه بدينا برضه هو ذخيره في مواجهات بتاعه الذخيره بضربوا هم الدعم السريع الموجود جوا هنا.
بيضربوا في شنو؟ ولا ساي؟
والله درب هواي. درب هواي.
طيب متوقع انه مثلا الجيش يجي من مواقع تانية مثلا يجوا يهاجموا على القيادة بتاعت الاول حامية بتاعت الدعم السريع الموجودة هناك؟
ما متوقع لانه كل المخالفة تبقى ساعة زيرو، يعني كل الناس منتجة دي بسمور له منتجة الحرية، كل المناطق مضروبة ما بعد. يعني ما ممكن يجينا من كتم فزع ولا يجينا زيارة تعزيز قوة من نيال ولا كده، لأنه كل المناطق دي خردانة الآن. يعني هنا والله بس لا حول ولا قوة إلينا إلا الإطلاق. المواطنين خايف على السوق ذاته، حتى هم بعرف في ناس من المتفلتين برضو بدوا باكل السوق.
أوكي.
السوق ده بدوا بكسروا فيه وكده باكل السوق، وفي ناس ذاتهم جزء من المواطنين كمان الليلة حاولوا نقلوا حاجاتهم ذاتهم. بكون انت عندك رأس مال بسيط وعندك حاجات، ما في طريقة لك تنقلهم بيتك. يعني ربما البيت تموت قدام مالك أخير من إنه مالك بعيد وإنت تموتين.
نعم.
المواطنين خايف والله، المواطنين ذاته عارفين مش هسه الآن الناس يا هو لسه بس التعازي والوفيات وكده. يعني إحنا جاريبة خايف مني مقتول، ده عسكري مقتول، وجاريبة شريك مني مقتول بقولها أبو أمه، والثاني بقول لهم دي كلهم مراحين يعني هسه في حادث مبارك.
نعم.
فالآن الناس لسه هو بتعزي وبتفقد وكده، لكن المودي خطير يعني ما معروف هسه الودي اللي بنبسخ عنه شنو.
شكرا جزيلا لك قدورة. بنتابع مع خلال اليوم كان في مستجدات على أساس أنه نكون عارفين. شكرا جزيلا لك.
تسلم يا حبيب. تسلم.
الله يسلمك. الله يخليك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا بنستضيف وبنواصل حلقاتنا فيه مع دكتور زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال ببورسودان. أهلا بك يا دكتورة، وعايزينك توضحي للمستمع من خلال يعني حلقتنا الليلة فوائد وأضرار الصيام بصورة عامة يعني لكل الناس، وكمان برضو للناس اللي بيعانوا من الأمراض المزمنة زي ناس الضغط والسكري. أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان عليكم كريم إن شاء الله يا رب العالمين، وصوموا وتفطروا على خير. برحب بكل المستمعين مستمعين راديو دبنجا من كل أرجاء السودان، شماله شرقه جنوبه وغربه. كان يمر عليكم شهر الصيام وتكونوا بخير دائما. احنا في حلقتنا دي دورنا جدا معلومات بسيطة جدا لأهلنا على أساس أنه يستفيد منها أثناء شهر الصيام. الصيام يعني عنده فوائد صحية، يعني ربنا ما يعني فرضه على الناس هاي. في أثناء الصيام بيقوم الجسم بعملية حمل الخلايا الدائمة، بيقوم الجسم يعني يتخلص من السموم المتراكمة بتكون موجودة في الخلايا دي. غير كده إن الصيام ذاته بيقوم بريح الجهاز الهضمي لفترة بتاعت الصيام كلها، وبيقوم بيجدد نشاط الخلايا فيما بعد، وبيريح برضو غدد البنكرياس للمنتج الانسولين. الصيام برضو يقوم بيساعد على حرق الدهون الزايدة وبيساعد في تخفيض الوزن، وكمان برضو بيقوم بيساعد في خفض الكوليسترول، والكوليسترول هو من الدهون الضارة، بالتالي بيقوم بيقلل الضرر وبيقلل نسبة الإصابة أو احتمالية التعرض للجلطة. الصيام بيعزز الجهاز المناعي بنشطه وبيخليه يكف لمقاومة الأمراض، وكمان الصيام يعني لاحظ أنه بيساعد في علاج بعض الأمراض.
زي شنو دي مثلا؟
بيساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية مثلا زي الصدفية دي تقريبا يعني الحياة اللي غير كده. الصيام بيساعد أنه الإغلاء عن التدخين ومساعدة الإدمان، التدخين النيكوتين والكافيين، وحتى الناس مدينة على بعض الحياة الثانية يعني الدركس وكده حصول.
طيب يا دكتورة زعفران، يعني انت ذكرت لنا فوائد عديدة ومفيدة للصيام، لكن ناس الأمراض المزمنة ديل خاصة يعني ناس الضغط والسكري يصوموا ولا يفطروا ولا يتعاملوا معه كيف يعني، أو بتنصحهم بشنو؟
طيب احنا طبعا الفوائد الصحية دي بالنسبة للناس الأصحاء، الناس اللي عندهم قدرة على الصيام. الناس اللي بيكون عندهم أمراض مزمنة مثلا الضغط السكري، أمراض كلى وغيره، احنا دائما بنقول صح بالذات ناس الضغط والسكري انه معرضة للطبيب قبل الصيام. يعني مثلا نفترض انه قبل رمضان باسبوع بعشر يوم لابد من مريض الضغط ومريض السكري من معاورة طبيبه على اساس انه يشوفه وهو يستشيره ويعرف انه طبعا الحاله بتختلف من زول لزول، انه يتاكد انه هل هو جدر ولا لا. طيب بالنسبه لمريض الضغط احنا دائما بنقول انه الدم المرتفع اذا كان خارج عن السيطره يعني ما منضبط فده يسمى من الصيام، مسموح فقط لمرضى الضغط اللي بيكون الضغط بتاعه كنترول او هو منتظم، فدي الحاله الوحيده اللي احنا بنحس فيها بصيام مريض الضغط. اذا ما كان عنده امراض مزمنه اخرى مع مرض الضغط، يعني مثلا بيصاب انه مثلا مريض الضغط بيكون عنده مثلا امراض في القلب، ضغط في عضلات القلب، ممكن يكون عنده مثلا سكري مثلا، او ممكن يكون عنده اي امراض اخرى، فلا بد من مرضى الضغط من مقابله الطبيب لتنظيم. اذا كان اساسا ما عنده اي مشكله الطبيب بيقوم بيسحبه ورينه يبلع الحبوب بكل، هل في حبوب محتاجة إضافة، هل في حبوب محتاجة إنه مثلا يسحب منه، ده بالنسبة لمريض الضغط. بالإضافة لكذا يعني إنه مريض الضغط إذا كان الدكتور سمح له الصيام في نصائح مفترض إنه يكون عارفة في الفطور بتاعه مثلا ياكل شنو ما ياكل شنو.
طيب لو مريض الضغط ده ضغطه كويس وضغطه ده في نسبة معقولة، يعني هل ممكن يصوم ولا برضه خطر على صحته ولا انت رايك شنو؟ يعني
ايوه اذا كان الضغط منضبط احنا نقول مثلا 139 على 90 هي ممكن يصوم، يعني لغاية 139 على 90 ده ممكن يصوم. طيب في الحالة دي احنا عندنا نصائح عامة احنا بنقوله له اول حاجة انه يقلل من الملح في الفطور والسحور، يتجنب الطعمة المالحة والمخللات، يتجنب الأكل المقلي يعني المقليات والدهون، ويتجنب الأطعمة الدسمة. بننصح إنه يكثر من الخضروات والفواكه، يكثر من البقوليات والحبوب، ممكن برضه النشويات يبقى أفضل من يعني أفضل إنه ياكل نشوي من إنه ياكل أكل مقلي. بالإضافة لكده إنه مثلا ياكل الأطعمة اللي تكون مثلا غنية بالبوتاسيوم مثل زي الموز والمشمش اللي هو عندنا هنا في شكل جمر الدين. دي بتكون بالنسبة لهم مفيدة جدا.
طيب انت قلت ناس مرضى الضغط يتجنبوا الاكل المقلي او المغلي يعني على الزيت، وبالنسبة لهم الافضل يكون مشوا على النار وده معناه افضل من الغليان، لكن الناس المرضانين بالذات العايشين في الغرى في المعسكرات والمجتمعات البسيطة دي يعني ياكلوا شنو او الافضل لهم شنو يعني لصحتهم؟
طيب بالنسبة لناس المعسكرات او ناس الغرى او المناطق الزراعية هي طبعا هي اكثر حتة بتكون هي الموجودة هي الحبوب اللي هي مثلا البقوليات، احنا بنتكلم عن البقوليات مثلا زي اللوبي او اللي بنعملها بليلة كويس، واللوبي بصورة عامة والفاصوليا والعدس والفول، يعني دي مفيدة جدا. بالاضافة لكثير الفواكه الموجودة في المنطقة يعني حسب المنطقة يكتر من الخضروات بكل أنواعها مفيدة، دي يركز على الحياة الموجودة انت في البيئة بتاعتك. طبعا الناس اللي في الشارع بتكون عندهم حياة مختلفة من الناس الموجودة في الغرب، لكن هم بيقولون الخضروات كويسة الفواكه كويسة. اذا انت اساسا عندك حاجة مثلا عشان تطبخها من افضل انه تقلل الدهن فيها، يعني تكون مثلا دهن فيها بسيط، ويقلل الملح وما ياكل اكل فيه مخللات كثير الا الحياة العامة.
نعم ده بالنسبة لناس الضغط ولناس السكري.
طيب بالنسبة لناس السكري احنا بنقول انه اول حاجة مفترض برضه يجاب له الطبيب قبل
الصيام.
قبل الصيام. طيب بالنسبة للناس اساسا ياخذوا انسولين احنا ما بننصحهم بالصيام اطلاقا. بالذات طبعا السكري اساسا هو نوعين، فالنوع الاول اللي هو اساسا بيعتمد اعتماد كامل على الانسولين الخارجي اللي بياخذ الشكل بتاع حقن، دول احنا اطلاقا ما بننصحهم بالصيام لانه هم معرضين اكثر للمضاعفات بتاعت السكري، واللي بيزيد اكثر مع الصيام سواء كان انخفاض حاد في السكر او ارتفاع حاد في السكر بعد الصيام. فبالنسبه للناس الاساسا اللي بياخذوا حبوب او النوع الثاني دول ممكن يفطروا. هم عموما نحن نقول ان 90% من مرضى السكر هم ما مفترض انه يصوموا، لكن في النهايه المساله هي مساله فرديه، المريض مريض السكري لازم يقابل الطبيب بتاعه ويحدد هو نوع من انواع السكري وهو مفترض انه يصوم ولا ما يصوم.
نعم في ناس بتاخد حبوب ومعاها زي منظمات، يعني هل ده ممكن يصوموا؟
طيب اللي بياخدوا منظمات دول هم اللي ممكن يصوموا، ياخد الحبوب دي بتعتمد على الجرعه بتاعت الحبوب، يعني هل هي حبه عاليه او كده. عشان كده احنا بنقول انه لازم اول حاجه يجاب الدكتور، والدكتور هو يشرح له اذا كان هو ممكن يصوم ولا ما ممكن يصوم. لكن عموما اللي هم ممكن يصوم هم الناس اللي بياخذوا منظمات، او الناس الاساسا بينظموا فقط بالطعام، يعني مثلا بيقولوا مثلا في حياه حدا ما بياخذوها، يعني دول طبعا دول بيكون خفيف عندهم، او اللي بياخذوا الحبوب دول برضه ممكن ياخذوا، لكن مع مراعاة إنه لازم يرجعوا للطبيب بتاعهم ويتأكدوا من إنه هم ممكن يصوموا أو ما ممكن يصوموا.
برضه يا دكتورة في ناس يعني هم عارفين انه عندهم سكري وانه هو بيأذيهم وانه مضر لصحتهم، لكن بعد ده بيقوموا بصومه. هنا انت يعني بتوجههم بشنو وبتوصيهم بشنو؟ وهل يعني اذا هم صاموا هم عندهم سكري المضاعفات اللي بتحصل لهم شنو؟
طيب احنا في الاسلام عندنا قاعدة بتاعت لا ضرر ولا ضرار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اجازه وادى المرضى رخصه. فاذا كان انت عندك رخصه فاحنا بننصح، اذا كان الطبيب قال لا ما تصوم من الافضل انه يستمع لنصيحه الطبيب. مرضى السكري هم الاكثر عرضه للمضاعفات بتاعت تحت الصيام، لانه بيحصل تغيير في التمثيل الغذائي خلال الصيام، وده اللي يخلي انه تظهر المضاعفات بتاعت مريض السكري. مريض السكري بيكون معرض اكثر للجفاف، وده ممكن يدخله في جفاف شديد جدا، هو معرض لانخفاض حاد في السكر الفكرة بتاعت الصيام. وبالذات إذا كانت ساعة الصيام طويلة جدا، يعني مثلا صيام مثلا 15 ساعة بالنسبة له طويلة جدا، مع مراعاة إنه يرتفع درجة الحرارة، يكون في عرق كثير، يكون في تلي سوائل بطرق أخرى، فده بيعرضه لارتفاع الحموضة الكيتونية اللي هو ده ممكن يدخل في غيبوبة بتاع السكري. في الإضافة لكده ارتفاع السكر نفسه، وممكن تحصل له جلطات طرفية نتيجة لارتفاع اللزوجة بتاعة الدم، ممكن تعرض لانخفاض حاد في نسبة السكر في الدم، وده ممكن يدخل في غيبوبة. لهذه المضاعفات نحن ننصح مريض السكر إنه يستمع لنصيحة الطبيب بتاعه، يعني إذا قال له ما تصوم من الأفضل إنه، لأنه دي رخصة ربنا أداها له، ومن الأفضل
إنه ما يكون يعني. ودي كانت معانا دكتورة زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك الرمضانية لنا في البرنامج.
تسلم كثير، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.